بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للوقف أركانا لا بد من وجودها حتى يتحقق الوقف، وبطبيعة الحال من هذه الأركان الصيغة، فالوقف يستلزم وجود الواقف وهو الشخص الذي صدر منه الوقف المالك للشيء الموقوف، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الركن. والركن الثاني الواقف هو الركن الأول، والشيء الموقوف هو الركن الثاني، وهو المراد بالشيء الموقوف المحل الذي يراد وقفه، سواء كان من المثابر أو غيرها. وسيذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذا الركن من أحكام. الركن الثالث الصيغة، وهي التي تشتمل على العبارة الموجبة للحكم بالوقف، وفي حكمها الأفعال، كما تقدم معنا أن الأفعال تنزل منزلة الأقوال في الدلالة على الوقف. كذلك أيضا هناك ركن رابع وهو الموقوف عليه، يوقف على أشخاص معينين، كأن يوقف على أولاده وذريته، أو يوقف على شخص معين كصديق له، أو على جهة معينة كقوله للفقراء أو لطلاب العلم أو نحن ذلك، مما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الحديث عن جهة الوقف العامة والخاصة. إذن لا بد من وجود موقف الشخص الذي يصدر عنه الوقف، وصيغة تدل على الوقفية، ومحل يراد وقفه ويقصد وقفه، وموقوف عليه يكون له ذلك الوقف. شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الصيغة، والصيغة القولية تنقسم إلى قسمين: من وقف وكان وقفه باللفظ لا يخلو إلا أن يكون لفظه صريحا أو كناية، بمعنى أنه يتلفظ بالوقف بعبارة لا تحتمل غيره، فإذا كان بعبارة لا تحتمل غيره فهذا هو الصريح، أو يتلفظ بالوقف بعبارة محتملة، فهذه العبارة المحتملة مترددة بين الوقفية وغير الوقفية، فللصريح حكم وللكناية حكم. فقال رحمه الله: وصريحه الضمير عائد إلى الوقف، والصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره. قوله وقفت، لأن الأصل في الوقفية هذا اللفظ، يقول وقفت بيتي، وقفت عمارتي، وقفت مزرعتي، فهذا صريح في الوقفية. اللفظ الثاني حبست، يقول حبست مزرعتي صدقة للمساكين، حبست مزرعتي على ذريتي. سبلت، كقوله سبلت كتبي للمساكين، لطلاب العلم، سبلت كتبي لطلبة العلم. فقوله وقف أو حبست أو سبلت، هذه ثلاثة ألفاظ أجمع العلماء رحمهم الله على أنها صريحة في الوقفية. وهذه الألفاظ إذا قلتنا صريحة تستقل إلى دليل يدل على كونها صريحة، ودليلنا السنة والإجماع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة، فاستخدم عبارة التحديث وعبارة التسبيل. ولذلك نجد العلماء يطلقون على الأوقاف الحبس، فيقال ولا يجوز هذا في الأحباب، يعني الأوقاف، فالتحديث والتسبيل وردت فيهم السنة، والوقف هو الأصل. ولذلك يدل على الوقفية لغة وعرفا. فإذا قال شخص وقفت منزلي، وقفت داري، فإنه إذا ثبت بشهادة العدلين عند القاضي أنه قال هذه الكلمة حكم بالوقفية، ف فلو قال قصدت غير الوقفية ما يصح، لأنها صريحة الدلالة على الوقفية، هذا فائدة اعتباره صريحا. أنك تحكم بالوقفية دون أن تتوقف على لفظ آخر أو على نية أو على شيء يقرن به ذلك اللفظ حتى يسخن بالوقفية، إذن صريح الوقف هذه الثلاثة الألفاظ. فمن قال وقف حدث سبلت حكمنا بالوقفية، حتى قال بعض العلماء ما يستقل إلى لفظ آخر فنحكمه بالوقفية كالطلاق، إذا قال طلقت زوجتي حكمنا بالطلاق، ولو قصد شيئا آخر من تقم بينا أو تقم قرينا على دالة على أنه لا يريد الطلاق كما تقدم معنا في كتاب النكاح. إذن هذه ثلاثة ألفاظ دل على كونها صريحة دليل السنة والإجماع، وفائدة اعتبارها صريحة تقول أننا نحكم بالوقفية بمجرد صدورها عن المكلف دون افتقار إلى لفظ أو إلى حكم أو إلى نية. بعض العلماء يقول إنه لو قال وقف وما قصد الوقفية ولم ينمي الوقفية وإنما قصد معنى آخر فإنه في الظاهر يقصد بالوقفية، لكن في الباطن لا تثبت الوقفية، كما لو قال طلقت زوجتي تطلق قضاء ولا تطلق ديانة كما تقدم معنا في كتاب النكاح. قال رحمه الله صريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبست. ابتدأ بالصريح لأنه أقوى، باب التدرج من الأعلى إلى الأدنى، وكنايته من كن الشيء إذا استفر، ومنه الكن وهو الشيء الذي يتقى به المطر، فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما استسقى ونزل الغيث وفر الناس إلى الكل ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل أصل الستار، والكنايات ألفاظ تحتمل معنيين فأكثر، فإذا تلفظ بهذه الألفاظ احتمل أن يكون قصده الوقفية، واحتمل أن يكون قصده شيئا آخر مما يحتمله اللفظ، وبناء على ذلك لا نحكم بالوقفية بمجرد تلفظه بهذه الألفاظ المحتملة، لأن الله جعل لكل شيء حقه وقدره، فما كان صريحا نعامله معاملة الصريح، وما كان محتملا سألناه عن نيته أو يذكر لفظا أو حكما يوجب الدلالة على الوقفية. قوله رحمه الله وكنايته يعني كناية الوقف. حرمت وأبدكت وتصدقت، إذا قال تصدقت بمزرعتي يحتمل أمرين، يحتمل أنه تصدق بثمرة هذه السنة للفقراء ولا يقصد الصدقة الأبدية لأن الوقف صدقته أبدية، ويحتمل أن يكون مراده الوقفية، فقوله تصدقت بمزرعتي يحتمل أنه يقصد الوقفية إلى الأبد. فإذا اللفظ يعني مستند ومتردد بين هذين المعنيين، فيسأل عن نيته هل نويت حينما قلت صدقت بمزرعة الوقفية، إن قال نويت حكمنا بالوقفية، وإذا قال لم أنوي الوقفية لم نحكم بها، هذا بالنسبة لما بينه وبين الله عز وجل من نيته. لكن لو قال تصدقت بمزرعتي وقفا لله عز وجل فحينئذ لا أشكال، أنه كما سيأتي أنه إذا قرم بها واحدة من الألفاظ الخمسة فقد أكد إرادته للوقفية. تصدقت وحرمت، التحريم يحتمل منع الإنسان نفسه من ذلك الشيء، كأن يقول حرام علي أن آكل من مالي، حرام علي أن آكل من بستاني، حرام علي أن آكل طعامي، فهذا مجهن عنه شرعا، لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله عليه، ما أحل الله له ويجعله حراما، لأن الحلال ما أحله الله وحرام ما حرمه الله. في مسند الإمام أحمد أن النبي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان فلا تسألوا عنها. ولذلك قال تعالى للنبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وهذا كله يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لكنه لم تلفظ بهذا اللفظ فقال حرمت بستاني، احتمل أنه محرم لبستانه على نفسه، واحتمل أنه محرم لبستانه على أهله وولده وذريته وقرابته، واحتمل أن يكون محرم بستانه أن يباع أو نحو ذلك من الاحتمالات، واحتمل أن يكون مقصوده الوقفية، فيقول حرمت بمعنى أنه جعله محرما عليه كأنه خرج عن ملكيته، لأن الشيء إذا خرج عن ملكيته صار ممنوعا عليه، لا تستطيع أن تتصرف فيه كما للأجنبي. فمن أوقف أرضا أو أوقف عقارا أو منقولا فقد أخرجه عن ملكيته فصار بالوقفية كالمحرم عليه، فهو لفظ محتمل ويعتبر من ألفاظ الكناية، ولذلك لا يحكم بالوقفية بمجرد صدوره من المكلف. وأدبت الأدب مدى الدهر ولا يتقيد بزمان، فإذا قال أدبت لما كان الوقف مبنيا على التأديب ومن شرطه التأديب فلا يكون الوقف مؤقتا، ليس لاحدا يقول أوقفت داري شهرا، ولا يصح أن يقول أوقفت مزرعتي سنة، فالوقف على التأديب. فإذا كان الوقف من صفاته التأديب وقال أبدت مزرعتي احتمل أن يقصد الوقفية، واحتمل أن يقصد غير الوقفية. من الأمور التي يحتمل هذا اللفظ قد تكون هناك احتمالات عرفية وقد تكون هناك احتمالات لفظية. فإذا قال أبدت فإنه لفظ متردد ولا يدل على الوقفية صراحة، ومن هنا اعتبره العلماء من ألفاظ الكناية. فلا نحكم بكونها وقفا إذا صدر التأديب متعلقا بمزرعة، لا نحكم بكونها وقفا حتى يضيف إليه لفظا آخر مؤكدا للوقفية، أو تكون هناك نية دالة على الوقفية، أو يقرن به حكم من أحكام الوقف فينصرف اللفظ إلى الوقفية. نعم. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. قال رحمه الله فتشترط النية مع الكناية. الكناية لا يحكم بالوقف بها إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن ينوي في قرارة قلبه، ونحن لا نستطيع أن نكشف عما في ضمائر الناس، ولا نستطيع أن نطلع على ما في قلوبهم، فذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصن ما في الصدور، وقال إنه عليم بذات الصدور، فهو وحده الذي يطلع على سبحانه الذي يعلم ما في قرار النفوس ومن طوت عليه القلوب، لكن لنا حكم الظاهر. فإذا تلفظ بهذا اللفظ المحتمل قلنا نتوقف، لأن المتردد يوجب التوقف، فكل شيء تردد لا يجوز لك أن تصرفه إلى شيء دون آخر يحتمل إلا بدليل. وذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فلما كان خبر الفاسق متردد بين كونه صدقا وبين كونه كذبا أوجب التوقف، فكل شيء متردد يوجب التوقف ما لم يقم الدليل على رجحان ظن من الظنون على بقيتها. فإذا كانت ألفاظ الكناية محتملة نتوقف ونقول هذا لفظ لا يدل على الوقفية. اختصم إليك ورثة وقال أحدهم سمعت أبي يقول سبلت مزرعتي، فقال بعضهم هذا وقف، وقال بعضهم قصد التسبيل في ذلك العام. نقول إنه ليس من ألفاظ الوقف الصريحة ما لم يكن الميت قد صرح لهذا الذي يزعم الوقفية أنه قصد الوقفية، لأن أمر متعلق بالنية. فإذا لم يصرح له نسأل هل هناك لفظ آخر غير قوله سبلت مزرعتي؟ قال ما قال إلا سبلت مزرعتي. فنقول هي صدقة في ذلك العام قطعا من حيث الأصل، لكن لا يحكم بوقفيتها على الدوام ما لم يصرح بنيته أو يوجد دليل آخر من اقتران لفظ أو وجود حكم من أحكام الوقف الخاصة به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن خلا لفظ الكناية عن هذه الثلاث فلا نحكم بالوقفية بمجرده. لأنه ليس بالصريح.
نعم. أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة
هذا الأمر الثاني، أن يقترن بقوله تصدقت داري صدقة موقوفة، داري صدقة، لما قال صدقة هذا لا يدل على الوقفية، ليس بدليل على الوقفية صراحة، إنما يدل دلالة محتملة، داري صدقة، فلما قال موقوفة دل هذا على أنها وقفة، وأن لفظ صدقة لما وصف بكونه وقفا أوجب الحكم للوقفية. داري صدقة مسدلة، داري صدقة محبوسة، داري صدقة مؤبدة، صدقة محرمة، إلى غير ذلك من بقية الألفاظ الخمسة، فإننا نحكم بالوقفية. هذا الأمر الثاني، إما أن توجد نية، وهذا يفتقر إلى أن يخبرك الشخص المتلخر أو يخبر العدلين حتى يحكم بذلك، لأن يكون موجودا كالميت ونحيه، أو يقترن بهذا اللفظ الذي هو من ألفاظ الكناية، الألفاظ الثلاثة تصدقت حرمت أبد، يقترن بها لكل واحد منها لفظ من ألفاظ الأوقات، سواء كان لفظا صريحا أو لفظا كناية، لأن الكناية مع الكناية عززت المقصود وارتقت من الاحتمال إلى كونها أشبه بالصريح، فغلبت الظن بأنه قصد الوقفية، وحينئذ يحكم بكونه وقفا إذا اقترن أحد الألفاظ الخمسة. والمراد بذلك أنك إذا اخترت لفظ من ألفاظ الكناية بقي خمسة ألفاظ، ثلاث صريحة واثنان منها كناية، فإذا قال تصدق أو قال حرمت أو قال أبدت، فإنه لا بد من أن يضيف إليها لفظا من هذه الألفاظ الخمسة الباقية.
أو حكم الوقف،
أو حكم الوقف، هذا هو الأمر الثالث الذي نحكم بسببه بالوقفية إذا اقترن بالكناية. يقول داري صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فالذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما هو الوقف، فإذا صرح بذلك فقد دل على أنه قصد بها صدقة الأوقاف، وأنه أراد تحديثها وإيقافها فيحكم بالوقفية. فإذا ثلاثة أمور، أولها النية، وهذا يفتقر إلى كلام الشخص نفسه وإخباره عن ذلك أنه قصد الوقفية، والأمر الثاني اقتران لفظ من الألفاظ الخمسة الباقية، والأمر الثالث أن نقرن بلفظ الكناية حكما من أحكام الوقف، فيقول مزرعتي صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإن هذا من اختصاص الوقف ومن أحكام الوقف، فيكون ذكر هذا الحكم دالا على إرادته للوقفية، فيحكم بكون الوقف ظاهرا، وحينئذ يكون اللفظ الكناية بمثابة الصريح موجب الوقفية. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. قال رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما،
ويشترط فيه يعني في الوقف، شرع رحمه الله في بيان الشروط المتعلقة بالأوقاف، وشروط الأوقاف تنقسم إلى أقسام على حسب الأقسام، فهناك شروط تتعلق بالشخص الموقف، وهناك شروط تتعلق بالشيء الذي يراد وقفه، وهناك شروط تتعلق بالجهة أو بمن يوقف عليه. فقال رحمه الله:
ويشترط فيه المنفعة دائمة،
ويشترط فيه يعني في المحل، في محل الوقف، فلا يقع الوقف على شيء إلا إذا استوفى شروطا، ولا نحكم بوقفية كل شيء. وبعبارة أخرى أن الوقف يختص بأشياء دون أشياء، وبناء على ذلك يرد السؤال: ما هي الأشياء التي يمكن وقفها؟ كل عين فيها منفعة قابلة للانتقال تمليك ودائمة لا تفوت العين بها. فلما قلنا كل عين هذا يخرج وقف المنافع، كل عين يخرج المنافع، لأن الأشياء أهمال ومنافع. فالآن العين هي الرقبة مثل الدار المزرعة، كل عين لها منفعة يمكن أن يتعلق الوقف بالعين، يمكن أن يتعلق بالمنفعة. فإذا تعلق بالعين تبعت المنفعة العين، وأما إذا تعلق بالمنفعة فإن هذا لا يصل لمقصية العين، وبناء على ذلك الوقف لا يصح إلا إذا كان بالعين، فلا يتعلق الوقف بالمنافع. من أمثلة المنافع السكنة، فلو أن شخصا ملك منفعة دار شهرا، كأن يستأجر عمارة لمدة شهر، أو يستأجر عمارة سنة، أو يستأجرها 10 سنوات، ويقول أو قصد هذه المنفعة 10 سنوات على طلاب العلم، لا يصح، لأن الوقف لا يتعلق بالمنافع. ولذلك يشترط أن تكون عينا، المحل الذي هو مورد الوقفية لا بد أن يكون من الأعيان لا من المنافع. وهكذا لو قال أو قصد الركوب على الدابة فلا يصح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الشرط: إن شئت حدثت الأصل وثبلت الثمر. فجعل المنفعة تابعة للعلم، وجعل الوقفية متعلقة بالعلم. يشترط أن تكون من الأعيان. ثانيا أن تكون هذه العين مشتملة على منفعة لا تفوت بفواتها لو تعلقت الوقفية بها. فإذا أوقف عينا ولها منفعة وكانت الوقية لا تكون إلا بمنفعة لا تتحقق إلا بهذا العين، لم تصح الوقية. ومن أنزل ذلك أن يوقف طعاما، لو قال أوقفت هذا الطحن على فقير أو على فلان وفيه طعام، فإن انتفاع الفقير بالطعام لا يمكن أن يكون إلا بالأكل، وحينئذ منفعة الموقوف مفضية إلى ذهاب عين الموقوف، ولا يصح على هذا الوجه، ولا يصح وقف الطعام على هذا الوجه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر في الوقت عبارتين: إن شئت حدثت الأصل وثبلت الثمر. فلو قلنا بصحة وقفية الطعام ووقفية الأعيان التي تذهب بالانتفاع بها، فإن هذا يناقض الوقف، لأن الوقف حدث الشيء. إن شئت حدثت الأصل، وهو إذا قال أوقفت هذا الطعام صدقة على المسكين، فإن انتفاع المسكين مفتقر إلى فوات الطعام، والوقف حقيقته أن يبقى الأصل محدوثا. إن شئت حدثت الأصل فلا تتحقق الوقفية إلا ولا يمكن أن يكون الطعام باقيا، لأنه يستنفذ ويستهلك في الأكل. ومن هنا تخرجت أيضا مسألة وقفية الدراهم الدنانير، كأن يقول هذه 100,000 وقف عن الفقراء المساكين، لا يصح، لأن الذهب والفضة لا يصح وقفها، كما نص العلماء رحمه الله في قول عامة أهل العلم كما حكاه الإمام القدامى رحمه الله وغيره، أن وقف الأثمان لا يمكن أن ينتفع بالذهب والفضة إلا بالشراء وبدلها، فإذا منفعتها موجبة لذهاب عينها، والوقف يستلزم بقاء العين. فصار هناك تناقض في حقيقة الوقف ووجود ثمرة والمقصود من التحديث والوقفية. ومن هنا لا بد أن تكون العين باقية، وأن لا يكون الانتفاع من هذه العين موجبا لفوات العين، إلا أن بعض العلماء استثنى من الذهب والفضة أن يكون من الحديد كالأسيرة والقلائد ونحوها. قال يصح وقفية الحديد بحيث يكون مثلا يعار للضعفاء والفقراء يتجملون به ويلبسونه، هذا يخفف في بعض العلماء فيقول ستبقى القلادة. فحقيقة الوقفية منطبقة، لأن القلادة ستبقى، والمنفعة من التزين يعني ممكن أن تكون رزقا للضعيف ونحن. وهذه مسألة لها أصل تقدمت معنا في مسألة إجارة السبيل، وأيا ما كان من حيث الأصل لا تصح وقفية الدراهم والدنانير، فلو قال هذه 100,000 وقف لم تصح وقفيتها. وهنا مسألة انتشرت في بعض البلدان الإسلامية ويوجد من يفتي بها، وهي مسألة عديدة، يقولون يمكن للغني بدل أن يعطي الفقراء والضعفاء أموال الزكاة. قال بعض المتأخرين الباحثين وأفتى بأنه يجوز أن تؤخذ هذه الزكاة وتبنى بها عمائر أو تبنى بها محلات تجارية قبل إعطائها للفقراء، ثم يؤخذ ريع هذه العمائر ويتصدق بها على الفقراء. يقول هذا أفضل من أن نعطيهم النقود لأنهم يضيعونها أو يصفونها، ثم أن هذا استثمار يدر عليهم أرباحا أكثر وأفضل مما لو أخذوا هذا المال. وهذه فتوى باطلة لا تستند الاجتهاد صحيح، لأن المال الذي هو حق في لأن الزكاة التي حق في المال للفقراء، كما قال تعالى ومن سمى الله من أهل الزكاة، كما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، فهذا يدل على أن الزكاة حق واستحقاق للمسكين. إذا كانت حقا للمسكين فإن بناء العمارة أو شراء الأرض من أجل بناء العمائر عليها أو ما يستغل أو يستثمر يفتقر إلى وجود إذن من المال. والفقير ما فوض الغني من أن يبني له ولم يفوض أن يقوم بهذا الاستثمار، فحينئذ يبنيها الغني على ملكه ويصبح فعله هذا معطلا من الزكاة ولا ينبني فرسل عليه ملكية المساكين وأهل الزكاة لهذا المال. ثم من يعني إذا قلنا إنها حق لمن سمى الله عز وجل من أهل الزكاة، فإن الأصناف الثمانية من الذي يستحق هذه العمائر ومن الذي تكون له هذه الاستثمارات؟ فمثل هذه الاجتهادات التي لا تستند إلى أصول صحيحة ولا تتفرع على أصول علمية ذكرها العلماء رحمه الله والأئمة، فإنه لا يعزل عليها ولا يلتفت إليها وهي باطلة. فالشاهد من هذا أنه لا تصح وقفية الدراهم والدنانير، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب علمها، فإذا لا يمكن أن تبقى وقفا، وإذا انتفع بها تعطلت الوقفية، وإذا بقيت وحدثت امتنعت المنفعة فأصبح من التناقض. ولذلك قال العلماء رحمه الله لا تصح الوقفية الأثمان ولا المطعومات ولا الرياحين، لما نختلوا الرياحين لأنها تشم وتعصب، فإذا شمت تلفت وفسدت وذهب ما فيها من النكهة والرائحة، وإذا عصر أيضا فسدت، فالمنفعة فيها موقوفة على إتلاف عينها فلا تصح وقفيتها من هذا الوجه. ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به مع بقاء عينه دائما، يعني أن تكون لأن الوقفية دائما على التعبيد، ولذلك كما أشرنا إلى أن الوقفية لا تصح مؤقتا، فلو قال أوقفت داري شهرا أو أوقفت مزرعتي سنة فإن هذا لا يصح، لأن الوقف المؤقت باطل، فلا بد أن يكون الوقف على التأبيد. ولذلك يذكر العلماء من شروط صحة الوقف التأبيد أن يكون على التأبيد، فإذا كان الوقف على التأبيد فهو أن تلقى العين غالبا وأن يكون تحديثها وإيقافها إلى الأبد، كعقار وحيوان ونحوهما. كعقار أي كما لو أوقف عقارا، كأن يوقف عمارة أو يوقف بيتا ويجعله مسكنا للأيتام والأرامل والمحتاجين، أو يوقف عمارة على طلاب العلم أو على أهل العلم يأخذون ثمرتها وغلتها، فإذا أوقفها على طلاب العلم من أجل أن يسكنوا فيها كما في الأربطة فلا إشكال يكون استحقاقهم من جهة السكن، وإذا أوقفها على أهل العلم على أنها تستغل ويكون لأهل العلم أخذ غلتها فهذا شيء آخر يقسم نتاج الأجرة كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن يكون على بر كالمساج كعقار وحيوان. كعقار وحيوان مثل رحمه الله بعقار المنقود، والحيوان مثل الإبل والبقر والغنم يوقف الدابة ويجعل منافعها، يحدث الأصل ويسدل الثمرة. وإذا سدل الثمرة في البهيمة إما أن يسدل ركوبها مثل البعير يجعله للركوب في سبيل الله عز وجل، سواء للجهاد في سبيل الله كأن يقاتل عليه ويجاهد في سبيل الله عز وجل، وكذلك الفرس كما لو أوقفها في سبيل الله عز وجل. وتكون البهيمة محدثة الأصل مسبلة الثمرة كأن يتصدق بحليبها، فيجعل حليبها كما في البقرة يجعل حليبها أو في الشاة يحدث أصلها ويجعل حليبها صدقة للضعفاء والفقراء. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير فردي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة. قال رحمه الله: وأن يكون على بر.
في المثالين السابقين كعقار وحيوان، العقار لا يزال إلى زمان موجود موجودا، والحيوان لا يزال إلى زمان موجودا، لكن في حكم إيقاف الحيوانات إيقاف السيارات في زماننا. لو أن شخصا أراد الخير وأراد مرضاة الله عز وجل، فعلم أن هناك طلاب علم يرتقلون إلى وسيلة تنقلهم إلى مدارسهم، فأوقف السيارة لنقل طلاب العلم أو طلبة التحذير من أجل أن يحفظوا كتاب الله عز وجل في مسجد ويكون مسجد بعيدا، فأوقف هذه السيارة من أجل نقلهم. أو مثلا أوقف السيارة لنقل المصابين والمرضى كما في سيارة الإسعافات ونحلها، لو احتسب الأجر عند الله في المكان يفتقر إلى وجودها، فاشترى سيارة وقال هذه السيارة وقف لنقل المصاب والمريض، أو كانت في ثغر جهاد في سبيل الله عز وجل يرسلها إلى ذلك الثغر لنقل المصابين. فهذه حكم وقف الحيوان يحدث الأصل التي هي رقبة السيارة وتسبب منفعتها من الركوب عليها. وقد يكون هناك للواقف احتياط في بقاء العين كما سيأتي إن شاء الله. طبعا السيارة قد تحتاج إلى مؤونة كالدابة، فتسري عليها أحكام الدواب، فالدواب كان تحتاج إلى علف، تحتاج إلى رعاية بيطرة في منحها إذا مرضت أو أصابها شيء، فبعضهم يحتاط يجعل الرقبة متصدق بها يعني صدقة، ويجعل جزء منها يستغل بحيث يكون ما يستغل موجبا لدفع التكاليف التي يحتاج بها. في زماننا السيارة ممكن استغلالها، ممكن أن يوقف أكثر من سيارة فيجعل بعضها من الاستغلال من أجل أن تبقى الرقاب وبقية السيارات التي يقصد بها الرفق، سواء كانت لإسعاف المرضى والمصابين أو كانت لنقل طلاب العلم أو غير ذلك مما يقصد به وجه الله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا لو كان له قرابة، لو كان عنده قرابة يحتاجون إلى سيارة يتنقلون بها، فقال له: من هذه السيارة أوقفتها عليكم، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فأوقفها على قرابته من أجل أن يرتفقوا بها ويقضوا عليها مصالحا. هذا يمكن أن يكون من وقف الخير والبر ويثاب الإنسان عليه ويكون صدقة وصلة رحمة. ونحن ذلك مما هو موجود في زماننا كالآلات، فالآلات مثلا ممكن أن توقف، فلو أنه أخذ آلات كما في القديم كانت الآلات التي يجاهد بها من أجهزة القتال والجهاد في سبيل الله، وذكر العلماء لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة كما في الصحيحين، فقال: منع خالد والعباس وابن جميل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تنقمون من خالد فإنه احتبس أدرعه ومتاعه في سبيل الله. فجعل الآلات الدروع التي يجاهد بها جعلها محبوسة، احتبس أدرعه، فدل هذا على جواز مشروعية احتباس الآلات في زماننا. لو حبس أي آلات ينتفع بها، مثل أن تكون بحفر القبور ينتفع بها في مصالح المسلمين عامة كحفر القبور، وآلات تشق بها الطرقات كما هو موجود الآن عندنا في بعض الوسائل التي يستعان بها لتكسير الصخور لحفر الآبار لشق الطرقات، فهذا كله مما يمكن إيقافه. يحدث الأصل وتسد ثمرته ومنفعته ويكون وقفا على ما سماه على من سماه الواقف.
قال رحمه الله: وأن يكون على بر. ويشترط في صحة الوقف أن يكون على بر،
والبر عام، كلمة جامعة كلمة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يكون البر في الأفعال. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى فجعل من البر ما يكون من الاعتقادات والأعمال الظاهرة، فجعل من البر الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وجعل من البر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل من البر الوفاء بالعهد إذا عاهد الإنسان، وجعل من البر الصدقة على المساكين وذوي القربى والمحتاجين. فهذا معنى البر العام. ولذلك يقرن قرن الله سبحانه وتعالى البر بالتقوى، فجعل البر تقواه سبحانه وتعالى إشارة إلى عمومه وشموله لأصول الإسلام ومحاسنه، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من اتقى. فجعل البر البار الكامل في بره من اتقى الله سبحانه وتعالى، فدل على أن البر من الألفاظ العامة الشاملة لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الطاعات والقربات، سواء كانت من الأمور المتعلقة بالاعتقاد وهي أفضل البر وأحبه من الله سبحانه وتعالى كالإيمان به سبحانه وتوحيده وحسن الظن به جل جلاله ومحبته والتوكل عليه وخشيته والاستعانة به والتوكل عليه، نحو ذلك من أعمال القلوب، أو كانت من الأعمال الظاهرة من شعائر الإسلام العظيمة كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلو أوقف شيئا وقصد به البر صح وقفه. والمعروف بعض العلماء يقول على بر ومعروف، والمعروف يكون أكثر ما يكون في الأقوال، ولذلك يقال أمر بالمعروف، ويجعل بعض العلماء بين البر والمعروف عموما وخصوصا. وإذا أوقف على بر يشمل هذا وقف المساجد من أجل الصلاة فيها وإقامة حلق الذكر والمحاضرات والدروس، هذا كله من البر الذي يحبه الله ويرضاه. كذلك أيضا لو أوقف كتبا يتعلم منها ويستفاد منها، فهذه صدقة جارية تكون وقفا لأنها على بر وعلى طاعة. أوقف مصاحف يقرأها الناس، يقرأ فيها الناس ويتعلم أو يحفظ منها طلاب العلم، أوقفها على مدرسة، أوقفها على مسجد، أوقفها على مسجد غالبا ما تكون للقراءة، إذا أوقفها على مدرسة غالبا ما تكون للحفظ، فهذا من البر. كذلك يوقف بقصد الصلة للرحم، فأن يوقف على قرابته كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقوله رحمه الله أن يكون على بر يعني يكون الوقف على بر، مفهوم ذلك أن الوقف لا يكون على معصية. فإذا أوقف على معصية الله عز وجل فإنه وقف ممنوع وليس بوقف مشروع. ومن هنا مثل العلماء رحمهم الله بوقفية آلات اللهو والمعازف، وكذلك المعاصي، وقف على المعاصي مثل قطع الطريق وإخافة الآمن ونحو ذلك مما فيه ضرر على المسلمين عامهم أو خاصهم، فلا يجوز مثل هذا، وليس من الوقف الشرعي بل هو وقف محرم ولا يعتد به إيمان. فالمساجد المساجد تعتبر من أبر البر وأعظم ما يكون من طاعة الله عز وجل، قامة الصلاة بعد توحيده أن يقيم المسلم صلاته، المساجد محل لإقامة الصلاة وذكر الله عز وجل، فالوقف عليها فيه أجر عظيم وثواب كبير. ثم يختلف البر في المساجد، فالبر في المساجد الجامعة أعظم من البر في المساجد التي تكون فيها الجماعات. مساجد الجمعة والجماعات أفضل من مساجد الجماعة فقط، لكن بعض العلماء يقول مساجد الجماعة قد تكون أفضل من مساجد الجمعة من وجه، وهذا في أحوال خاصة، كأن تكون كأن يبني مسجدا في حي مكتظ بالناس يصلون فيه ويمتلئ المسجد الصلوات الخمس، فإذا حسبت ما يكون طيلة الأسبوع من الفروض الخمس مقرونا بمسجد تقام فيه الجمعة والجماعة ولكن العدد قليل قد يكون يفوقه في الأجر من هذا الوقت. لكن هذا لم يخلو من النظر، كان بعض مشايخنا رحمة الله عليه كل هذا لا يخلو من النظر، فإن الجمعة من حيث الأصل لها فضيلة، الجمعة بذاتها لها فضيلة، وصلاة الجمعة مفضلة بتفضيل الله عز وجل ليومها من هذه الشعيرة، فوجود الفضل الخاص لها يعطي مزية في الوقف على مسجد المشتمل على المعنى العام وهي الصلوات الخمس مع هذه المزية الخاصة. فلا نستطيع أن ننزل الصلوات الخمس منزلة الجمعة من هذا الوجه، حتى أن بعض العلماء كان يرى أنها الصلاة الوسطى كما ذكرنا في الخلاف في فهيم الصلاة الوسطى، إن كان صحيح أنها صلاة العصر، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى فضل الجمعة وخصها بخصائص، فإذا أوقف على مسجد فيه جمعة وجماعات أفضل من الإيقاف على مسجد فيه جماعة فقط. ثم ينبغي على من يوقف على المسجد أن يراعي أمورا تزيد الخير والبر، فمثلا إذا كان في موضع لا يدري هل يبقى أهله على الإسلام أو لا، أو أهلهم مقصرون في الصلاة، ولا يكون مثل موضع عرف أهله بالمحافظة على الصلوات ويغلب على الظن بقاء المسجد دهرا طويلا، الوقفية وقفية المساجد في الأماكن التي يستقر فيها الإسلام ويكون الناس حريصين فيها على الصلوات مثل الأماكن النائية والحاجة شديدة مثل الأماكن النائية في البوادي ونحوها، فيكون الخير فيهم أكثر والأجر فيهم أعظم مما لو أوقف في مكان لا يضمن أن أهله ينتكسون عن الإسلام أو يتحولوا عن الموضع الذي هم فيه. فتتفاضل المساجد بحسب ما يكون فيها من الخير والبر. ثم أيضا إذا أوقف على المسجد وكان أهله حريصين على ذكر الله بإقامة المحاضرات ومجالس الذكر والجلوس في المسجد أكثر من غيرهم، فالوقف على أمثال هؤلاء أفضل من الوقف عن غيرهم. وقال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن الوقفية في الأماكن المفضلة أفضل من الوقفية في الأماكن المفضولة، فالمسجد في مكة والمدينة أفضل من غيرهما، إذا أوقف مسجدا في الحرمين ليس كوقفية المسجد في غيرهما، وهذا راجع للتفضيل بالمكان لأنه مزية فضل، ويقول إن هذا يكون أعظم في أجله وأفضل مما نصرفه في غيره. قال رحمه الله كالمساجد والقناطر، والقناطر بناء القناطر، وكانوا في القديم يحتاجون القناطر تكون لنجر الماء، كانوا يبنون القناطر للمياه يستقي منها الناس ويسقون منها مزارعهم ويسقون منها دوابهم، فهذه القناطر تكون مسدلة على عموم المسلمين، غالبا ما يكون وقفية فيها على عموم المسلمين، فالأجر فيها أعظم، كالمساجد تكون على عموم المسلمين لا تخص بطائفة ولا بدين، وغالبا ما تكون على عموم المسلمين مثل ما كان في بعض المدن الإسلامية تجري الأنهار في داخلها، وجود القناطر تحفظ المياه وتسونها وجري الماء في القنطرة يسهل وصوله إلى الناس، وربما احتاجت القنطرة إلى بناء فأوقفها بناها وأوقفها، فهذا لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا. وتتفاضل القناطر أيضا بحسب ما يكون منها من النفع، فالقناطر التي ينتفع بها العام ويستقي بها الناس تسقى منها المزارع تسقى منها الدواب ليست كالقناطر الخاصة التي تكون منحصرة، فيفضل وتكون متفاوتة في الفضل بحسب ما يكون منها من الخير والمسنان. والمساكين، والمساكين كان يكون وقفه على والمساكن مثل المساكن
أو المساكين.
ممكن المساكين فعني لأن المساكين تكون البر من جهة الرفق بهم، لأن الإحسان للمساكين والإنفاق عليهم من البر، فهذا تعبير بالمحل بالشخص الذي يعطى أو يقف عليه. وقد تكون المساكن لأن قوله في المساجد والقناطر والمساكن، لأن المساكن يؤوى إليها، فمثل بالمساجد التي فيها منافع دنيوية ودينية، عفوا المساجد التي فيها منافع دينية غالبة وراجحة، ولا قد تكون فيها منافع دنيوية كأن ينام في المسجد ويؤوي إلى المسجد فيرتاح فيه، لكن المنافع الدنيوية تكون تابعة فيها. والقناطر منافعها غالبا ما تكون دنيوية، وتكون أيضا منافع الدينية فيها كالوضوء، وضوء الإنسان منها وغسله فيها ونحو ذلك. والمساكن تكون جامعة بين الدين والدنيا، لأن المساكن إذا وقفت على طلاب علم وعلى رباطا على حفظ كتاب الله عز وجل على العلم، هذه مصلحتها غالبا لمنفعة الإسلام فتكون دينية، وقد تكون للمدارس فتكون دينية، وقد تكون دنيوية كما لو وقفت على قرابته ونحن ذلك من أجل أن يسكنوا فيها ويرتفقوا فيها. المقصود أنه ممكن تكون مساكن، ممكن تكون المساكين، لكن الأشبه أن تكون مساكن.
والأقارب من مسلم ودمي.
والأقارب، ولذلك يعني جعل الأولى المساكن مثل ما ذكرنا التنظيف لم يشمل الصور كلها، ما كان دينيا والدنيا فيه كذا، وما كان عكسه، وما كان جامعا بين الأمرين، ثم بعد ذلك يشرع في الأقارب، يقول عن الأقارب يعني أن يجعل الوقف على أقاربه صدقة عليهم، والوقفية على الأقارب أفضل من الوقفية على الأجانب، ورعاية القريب مقدمة على رعاية الغريب، هذا من حيث الأصل، خاصة إذا أعطى الله الإنسان مالا وأغناه الله عز وجل وعنده قرابة فقراء ضعفاء، فإن حقهم عليه آخر، لأن الناس لو أرادوا أن يتصدقوا على هؤلاء الضعفاء قالوا قريبهم غني وقريبهم يكفيهم وقريبهم يعولهم وقريبهم يحسن إليهم، فإذا منع قرابته في مثل هذا لا شك أنه يكون مشرفا بهم، والوقفية على القريب أفضل من الوقفية على الغريب، لأنها تكون صدقة وتكون صلة رحم، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، فالصدقة على الأقارب أفضل وأعظم أجرا، خاصة إذا كانوا محتاجين. ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يملك درهما قال أنفقوا على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقوا على أهل، قال عندي غيره، قال أنفقوا شأنك به، فجعل العام النفق العامة بعد القيام بحق خاص، فينبغي على الإنسان أن يبدي قرارته. فالأقارب من أبر البر، هي بر لكنه من أبر البر. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ميمونة وسألها عن الرقيق لها كان عندها، قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أعطيتيه أخوالك لكان أعظم لأجلك. فجعل هبته وإعطاءه للقريب أفضل من إعتاقه، مع أن الرقبة أفضل ما يكون بها الإعتاق، لكن كونها تصرف إلى قريب مع بقاء الرق كونها صلة على هذا الوجه أعظم أجر عند الله عز وجل بما فيه من البر والإحسان لأقرب شيء للإنسان. فقال لو أنك جعلتها لأخوالك لكان أعظم في أجره، أي لو أنك جعلت الرقبة لأخوالك لكان أعظم ثوابا وأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا من البر. نعم.
والأقارب من مسلم ودمي.
والأقارب يتفاوتون، فالصدقة على القريب المشارك في أحد أصليك أو فيهما معا أعظم من الصدقة على قريب يشارك أصل أصله. فمثلا الوقفية على الإخوان والأخوات وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات أعظم من الوقفية على أبناء العمومة، لأن أبناء العمومة يشاركون في أصل الأصل، لأن العم يجتمع مع الوالد في الجد فيشارك الوالد في أحد أصله أو فيهما معا، لكن الأخ يشاركك في أحد أصليك أو فيهما معا، فحينئذ يقدم الأقرب في الأقرب كما قال صلى الله عليه وسلم أدناك أدناك، فجعل الأدنى مقرب مقدما على من هو أبعد منه، فالأقارب تتفاوت الوقفية عليهم بحسب درجاتهم
من مسلم ودني،
من مسلم سواء كان قريبا مسلما أو كان دنيا من أهل الكتاب، فإنه يمكن أن يتصدق عليه فالقريب، لأن الله عز وجل جعل من الإحسان إحسان إلى أهل الذمة، ولذلك الذمي يكون تحت المسلمين، وقد تقدم معنا باب الذمة وبينا مقاصد الإسلام في معاملة هؤلاء، وأن لهم دينا سماويا، فهم لا يبعد أن يسلموا إذا حسنت معاملتهم، فإذا أحسن إليه وتولاه المعروف لان قلبه وتحقق مقصود الشرع من كسبهم بدعوتهم للإسلام وتحبيبه إلى قلوبهم. وقولهم المسلم والدني ومفهوم أن غير الدني لا يدخل كما في دينه رحمه الله في الحرب، والدني يشمل اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب، إن لهم ذمة معه لأن لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين كما تقدم معنا في باب الذمة، والإحسان إليهم هو هدي الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمه الله، ولذلك كان أنس كما صح عنه إذا ذبح شاة في بيته يصيح على أهله ويقول هل أهديت لجارنا اليهودي منها شيئا، هل أهديت لجارنا اليهودي منها شيئا، ولذلك جعل الله عز وجل أمثال هؤلاء في الجيرة لهم حق، والجار بالقربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب. وقد قال بعض أئمة التفسير رحمه الله أن الجار بالقربى هو الذي له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم الذي لا حق الإسلام والقرابة والجوار، والجار بالقربى الجار الذي يكون مسلما يكون له حق الجوار والإسلام، والجار الكافر وهذا لا يتأتى إلا في الذمي يكون له حق الجوار فقط وهو الصاحب بالذم، فجعله صاحب فأعطاه مطلق اللص وأعطاه حق الصحبة، فإذا كان قريبا فإنه كذلك يكون له حق كما لو كان جانب يكون له حق. نعم.
بسم الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المحوبة والأجل. فضيلة الشيخ، إذا كانت لدي دار فهل يجوز أن أسكن في دور وأوقف باقي الأدوار؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، أجاز بعض العلماء أن يوقف أن يوقف من الدار كليها وأن يبقي سكنيها أسفلها على الأصل، ومن اختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله كما نص عليه في الروضة، وأشار إلى أنه وجه عند الشافعية رحمه الله، فبناء على ذلك يتفق بالأسفل منها ويوقف أعلاها. وقال بعض العلماء إن أسفل الدار حكم حكم أعلاه، وأعلى الدار حكم حكم الأسفل، ولا يمكن أن نحكم بالوقفية باختصاص الأعلى دون الأسفل ولا العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من سبع أراضين، فجعل أسفل الشوء تابعا لأعلى، ولأن الإجماع من عقد على أن من اعتكف في مسجد فصعد إلى سطوحه أنه لم يخرج عن نفسه، فدل على أنها سارية إلى الأعلى كما أنها ثابتة في الأسفل، ولذلك صح الطواف في الدور الثاني من البيت من بناء البيت، صح الطواف على سطح المسجد الحرام، لأن أسفل الشيء وأعلاه في حكم واحد من هذا الوجه. إذا ثبت هذا فلا يصح أن تقول إنه موقوف أعلى دون الأسفل والأسفل دون الأعلى. ومن هنا تتخرج مسألة ما إذا بنى مسجدا وجعل تحته أماكن للاستغلال أو جعل فوقه سكنا يستغل، فإذا قيل إن أسفل المسجد وأعلى حكمه واحد وهو الصحيح والأقوى من حيث الأصول فإن هذا يمنع، ولا يمكن أن تكون أسفل المساجد لا حرمة لها كأعلاها ولا أن يكون أعلاها خالية من الحرمة كأسفلها. ولذلك الأشبه من هذا أن الحكم للأعلى والأسفل. ومن هنا نبدأنا على مسألة شراء الشقق، فإن الشقق إذا اشتريت وهي في الدور الثاني فإن هذا يوجد السؤال، إذا كان الأصل أن فضاء الشيء تابع لأسفله فحينئذ تصبح الشقة تابعة للأسفل. فلو قلنا إنه بنى دارا من شقتين في كل دور شقة وأصبحت الدور السفلي والدور العلوي شقتين فنقسم الأرض بينهما، هذا لا يتحقق، لأن الذين يبيعون الشقة يبنون فوق هذه الشقة أدوارا أخرى ويبيعون الشقة، والمالك الحقيقي يقول بعتك الشقة فقط لما بعتك سطح الشقة، فهو مالك كل سطحة، فإذا بنى عليها سيبيع ذاك الذي بنى إما يبني عليها آخر ويبيع الذي عليه. لكن لو أنه اشترى الشقة على أنه مشتري من نفس البيت وأن هذا البيت بينهما يصح ولا يقدم البيع على الشقة، ولكن يقول اشتري منك هذه العمارة نصفها بمليون على أننا نقسم قسمة مهايعة يسمونها قسمة المهايعة كما يقع في الوارثين ونحنهم، تكون الشقة العليا لك والسفلى لي أو العكس، فحينئذ لا يكون ملكية لعين الشقة وإنما تكون قسمة مهايعة. فالمقصود أن مسألة العلوي تابع للسفلي مسألة مهمة جدا لا يمكن أن نفرق فيها في الأحكام، فتارة نقول المعتكف لا يدخل الاعتكاف إذا صعد إلى سطح المسجد لأن أعلى المسجد من المسجد، ثم نقول يصح أن يقف أعلى المسجد دون أسفله، فهذا تناقض. إما أن يقال بأن الفضاء تابع للأسفل عموما والأسفل تابع يتبعه يتبع ما علوية كما في البدروم ونحوه، وإلا أن يقال التفصيل أن يتناقض في مسائل العبادات نعطيه حكما وفي مسائل المعاملات نعطيه حكما، فهذا ليس من الفقه، إنما الفقه يبنى على أصل واحد. وانتزعنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ظلم طيب شبر من الأرض طرقه من سبع أراضين، فقه هذا الحديث لماذا جعل العلماء أسفل الأرض كأعلاها؟ أنه جعل العقوبة عليه مضاعفة بما يسامح الأرض كلها، قال من سبع أراضين أنه اغتصب في الأرض الغنية ومع ذلك عذب بما سفر، لأنه من ملك الأعلى ملك الأسفل، ولأن الإجماع منعقد على أنك إذا ملكت أرضا من حقك أن تحفر فيها ومن حقك أن تصل حتى لو استطعت إلى الأرض السابعة تحفر، هذا ملك لك، فإذا ما نستطيع أن نقول أنه يملك الأرض وأسفلها ثم نقول في الوقفية يوقف أعلاها فلا يملكه ويبقى في أسفله يملكه، هذا تناقض. ولذلك الأشبه أنه لا يكون المسجد إلا موقوفا كله أسفله وأعلاه، وتكون الحرمة لأعلاه كأسفله، ولا يجوز مانع على هذا أن تكون دورات المياه أسفل منه، لأنه في هذه الحالة المصلي فوق الحمام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، وإذا كان علوي الشيء كسفي فحينئذ لا يتأتى، فتقاس على هذا المسائل كلها ويقرر الأصل على هذا الوجه الذي يفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقوى والأولى والله سبحانه.
أسابكم الله قضية الشيخ، من أوقف دابة فهل نتاجها وما في بطنها يعتبر وقتا، وهل يعتبر نتاج من الأصل أم من المنفعة؟ أسابكم الله.
هذا طبعا يرجع إلى شرط الواقف وسيأتي التفصيل فيه، إذا أوقف دابة قد يسبل ركوبها ولا يسبل حديدها، وقد يسبل الدابة بحديدها وثمرتها، لكن من حيث الأصل الثمرة تتبع العين، وإذا سبلها على أنها عينها كلها على أن تكون منافعها كلها تابعة لله فلا إشكال تكون على المصرف الذي حددها. فلو قال مثلا هذه الدابة وقف، أوقفت هذه الدابة على أن حديدها يباع وينفق عليها من حديدها، فحينئذ الوقفية مختصة بالركوب ولا تشمل الشراب. وقد يقول أوقفت هذه الدابة يشرب من حليبها ولكن يستغل بشكل يشتغل ظهرها من أجل أن ينفق عليها بقدر حاجة أو ينفق عليها. المقصود أن هذا يختلف باختلاف الشرط الواقف ويتقيد في حكمه بشرط الواقف. والله
تعالى ثابت من الله. فضيلة الشيخ, إذا أصاب البدن بول ثم مسح بالمنديل ونسي الغسل إلا بعد الصلاة ثم الحكم أثابكم الله.
طهارة الماء في غير القبل والدبر لازمة, ولا تحل الطهارة الترابية والحجر ونحن من الطاهرات محل الماء في تطهير البدن أو الثوب أو المكان إذا أصابته النجاسة, إلا في مسألة واحدة ذكرها بعض العلماء وهي أن يصيب الثوب نجاسة, يصيب الثوب نجاسة وليس عنده ماء فقال يشرع أن يتيمم لهذه النجاسة التي عليه. هذا قول بعض العلماء ويجعل الطهارة الترابية بدلا عن طهارة الماء. من حيث الأصل الذي دل عليه الأصل أن الطهارة لا تكون من النجاسة لا تكون إلا بالماء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النص الصحيح اغسلي عنك الدم وصلي, فقال اغسلي وجعل تطهير النجس بالغسل. فهذا هو الأصل أنه يجب الغسل. والماء أصل لحديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بول الأعراب أريق عليه سجلا من ماء, ولم يجعل نشاف البول ولا تبخره بالشمس موجبا للحكم بطهارة الموضع, خلافا للحنفية رحمه الله الذين يقولون يمكن إذا طهرت الشمس فخرج تبخرت النجاسة يحكم بطهارة المكان. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من الغسل, وإذا ثبت هذا فالمنديل لا يعتبر موقيا إلا في القبل والدبر, إذا خرجت منهما نجاسة ينزل منه يعتبر بحكم الاستجمار, لأن الاستجمار يجوز بكل طاهر من عدا العظم وكذلك الروض وكذلك ما لا ينقي ونحوهم من المحترمات. فإذا أنقى بالمنديل في القبل والدبر حكمنا بشرط ألا يتجاوز الخارج الموضع والصفحتين, فإذا تجاوز وجب الغسل. هذا من حيث الأصل. أما بالنسبة للمسألة المذكورة أنه أصابته النجاسة فنسيها مسحها بالمنديل ثم نسي غسلها ثم صلى, فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن صلاته صحيحة إذا لم يتذكر إلا بعد السلام والفراغ من الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيما عليه وكان فيهما نجاسة فأتاه جبريل فأخبرهما أنهما ليست بطاهرتين فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد الصلاة من أولها. فدفدنا على ما مضى فدل على أن الكل إذا تم دون علمه أنه معذور وصلاته صحيحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم.